السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الأثر الذي فيه أن الميت يلقن في قبره وأن ذلك ينفعه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق رواه الطبراني وهو مرسل، وهو مرسل، أو من طريق موقوف على التابعي، فلا يحتج به، وجمهور الأمة لم يعمل به، وإنما كان هذا شيء يعمل بالشام فقط كما قال الإمام أحمد من أهل حمص، قال بعض الرواة: فالمسألة حمصية، والميت في قبره انقطع عمله فلا يقول شيئا ولا يعمل شيئا، إذا مات الإنسان انقطع عمله، فكيف يلقن وهو قد انقطع عمله؟ وهذا أيضا مخالف لقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا في القبر عند سؤال الملكين، فإن كان من أهل الإيمان فإن الله يثبته، وإن كان من الظالمين فإن الله يضله ولا ينفعه أن يلقنهما الأحياء. قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: لا يشك أحد أن هذا الحديث موضوع، فلا يجوز العمل به، وإنما الذي ثبت في الصحيحين هو الحديث الذي قبله أنهم يقفون على قبره ويسألون ويستغفرون له ويسألون له التثبيت، هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينفع الميت بإذن الله، يستغفرون له ويسألون له التثبيت، يطلبون من الله أن يثبته، هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن بغيدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا.
علاقة المسلمين بأخيهم الميت لا تنقطع بدفنه، بل إنهم يجتهدون فيما ينفعه وهو ميت بما ورد به الدليل، فيزورون قبره ويسلمون عليه ويدعون له يكون هذا باستمرار لا في سنة معينة، وإنما هذا مستمر. هذا الذي ينفع الميت بإذن الله، الزيارة والدعاء له. أما التلقين هذا لم يثبت ولا يعمل به، فالميت يسن زيارته. زيارة القبور مطلقة، حتى الكافر يزار قبره للاعتبار، لا للدعاء له، لا يدعى له، وإنما للاعتبار، يعتبر الحي بأحوال الموتى، ويزهده ذلك في الدنيا كما في الرواية، يعلم أنه لاحق بهم، فلا يستمر مع الدنيا وينشغل بطلبها، وإنما يستعد للآخرة والنزول في هذا القبر عما قريب. زيارة القبور تفيد الميت، زيارة القبور الشرعية تفيد الميت وتفيد الحي. الميت يستفيد من دعاء الحي له لأنه بحاجة إلى الدعاء، والحي الزائر يستفيد بالاعتبار والتذكر الآخرة والزهد في الدنيا. وهذا يدل على أن زيارة القبر ليست كما يفعله المبتدعة والمشركون من الاستغاثة بالميت، طلب الحوائج منه، هذه زيارة شركية، وإنما الزيارة الشرعية هي ما صح في الأحاديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى في أول الإسلام عن زيارة القبور، لأن الناس حديث عهد بالشرك، فلما تقرر التوحيد في قلوبهم وعرفوه أذن لهم بزيارة القبور، يكون هذا ناسخا لما سبق. بين صلى الله عليه وسلم الغرض من ذلك، أنها تذكر بالآخرة، تزهد في الدنيا، ليس الغرض منها سؤال الميت والاستغاثة به والتبرك بقبره وبتربته كما يفعله المبتدعة والمشركون. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
في قوله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور، هذا عموم للرجال والنساء، ثم إنه خصص هذا العموم بأن منع النساء من زيارة القبور، فإذن تكون الزيارة خاصة بالرجال، والنساء لا يجوز لها أن تزور القبور، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلت ذلك، واللعن يقتضي أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للنساء أن تزور القبور، لأن المرأة ضعيفة، ربما إذا رأت قبر قريبها أو ابنها أو أبيها أو زوجها أنها تجزع إذا رأت ذلك، ويحصل منها كلام سيء. وأيضا المرأة فتنة، إذا زارت القبور ربما ينتهز الفساق الفرصة فيحصل فتنة وشر في المقابر، كما هو موجود الآن في المقابر التي لا تمنع النساء من زيارتها، موجود فيها الفساد حسب ما يقولون، لأن الفساق ينتهزون هذه الفرصة مع النساء، والنساء فتنة، فلذلك منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من زيارة القبور، بل لعن من فعلت ذلك زجرا لها. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
الواجب على المسلمين الصبر على فراق الأحبة، لأن هذا شيء كتبه الله على العباد ولا حيلة فيه، فيصبر المسلم على المصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبر ويقول هذا الدعاء. وأما النياحة وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت، تعداد محاسنه، تأسف عليه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه من أمور الجاهلية. نياحة من أمور الجاهلية، لأنها تدل على الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي من أمور الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر عن خصلتين من أمور الجاهلية تبقى في هذه الأمة لا يتركونها، لا يتركونهما: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أخبر بذلك من باب التحذير من ذلك وعدم الاغترار بمن يفعله. فالواجب الصبر على المصيبة والاحتساب، احتساب الأجر من الله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة جالسة عند قبر تبكي، فقال لها: يا أمة الله اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. لم تكن تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قيل لها: هذا رسول الله، هذا محمد. فندمت على ذلك وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعتذر، قالت: إني لم أعرفك. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد الصدمة الأولى فالإنسان يصبر بدون، يصبر ضرورة، يصبر إذا مضت الأيام صبر وينسى الميت. الصبر إنما هو عند الموت، عند الصدمة يصبر المؤمن ولا يقول إلا خيرا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود.
لعن صلى الله عليه وسلم النائحة والتي تستمع إليها، لأنها تقرها على المنكر. الواجب النهي عن النياحة وعدم الاستماع إليها، لأنها محرمة وتدل على الجزع عدم الرضا بقضاء الله، ولأن فيها تشبها بالجاهلية. فالنياحة كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه.
حديث أم عطية رضي الله عنها تخبر أن الرسول أخذ عليهن في البيعة، لما بايعته النساء أخذ عليهن ألا تنوح، لأن من عادة النساء خصوصا في الجاهلية أنها تنوح. الرسول أخذ عليها العهد بالبيعة ألا تنوح، هذا يدل على خطورة النياحة نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه.
مع أن النياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ومن أمور الجاهلية، فإن ضررها يتناول الميت، يعذب في قبره بسببها، يعذب بما نيح عليه، أي بسبب النياحة عليه. وهذا مشكل مع أن النياحة ليست من عمله، فكيف يعذب بها؟ من عمل غيره. قال بعضهم: المراد إذا كان يوصي قبل موته بأن يناح عليه، إذا كان أوصى بأن يناح عليه ونفذت الوصية فإنه يعذب في قبره. وقال آخرون: المراد بالتعذيب هنا أنه يتألم، ليس المراد أنه يعذب بالنار، وإنما المراد أنه يتألم من النياحة ولا يرضى بها، تضايقه في قبره. ولكن الحديث عام فيبقى على عمومه، ولا يجوز النياحة على الميت لأنها تضره ولا تنفعه، إضافة إلى أنها تسخط لقضاء الله وقدره، فهي تضر الأحياء وتضر الأموات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري.
أما البكاء على الميت فلا بأس، هذا ليس باختيار الإنسان، البكاء لا بأس، هذا شيء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ولما ماتت بنته، بكى صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل البكاء في النياحة منهي عنها، لأنه يدل على الرحمة، وأيضا هو ليس باختيار الإنسان، ولا يدل على الجزع، شيء لا يستطيع الإنسان منعه، فلا يلام عليه ولا يعذب به، شيء حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل البكاء في النياحة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.